بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام عن التوكل وضده الحرص. بينا بأن التوكل يعني أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو صاحبك ومدبر أمورك وأنه رؤوف ورحيم. تعلم أنه يعلم أنت في أي حال وما هي احتياجاتك وأنه غير بخيل، وأن تقوم بوظيفتك وتعتمد عليه سبحانه وتعالى. عندها سوف تصل إلى حالة من التوكل، كما سوف يأتي في الروايات مرتبة من مراتب التوكل. أنت عندما تنظر إلى نفسك ترى آلاف المشاكل. كل إنسان منا يعاني من كثير من المشاكل والعقبات والأزمات. تنظر إلى الدنيا كما يقول الله سبحانه وتعالى: فبدت لهما سوآتهما، يعني تظهر نقائصك. عندما تنظر إلى نفسك تظهر نقائصك، عندما تنظر إلى الدنيا تظهر نقائصك، عندما تنظر إلى الكثرة تظهر نقائصك. بينا أكثر من مرة أن خطيئة آدم كانت النظر إلى أسماء الله، النظر إلى الآية والغفلة عن ذي الآية، عن الله سبحانه وتعالى. ثم تندرج من أسماء الله هذه النظرة إلى الدنيا، إلى متاع الدنيا، إلى أن تصل إلى النفس، إلى الذات. كل هذه مجرد ما تنظر غير الله سبحانه وتعالى فتبدو لك النقائص، بلت لهم سواتهم. عندما تنظر للحق سبحانه وتعالى تطمئن، ترضى، ترى لطف الله، ترى كرامة الله سبحانه وتعالى وتلطفه بك. تلك النقائص لا تظهر لك، في حين أن عندما تنظر إلى تلك النقائص وتغفل عن الحق سبحانه وتعالى وعن قدرته وعن رحمته وعن لطفه وعن رأفته، تعيش هم تلك النقائص فتحرص على إزالتها. ولكن عندما تنظر لله سبحانه وتعالى ورأفته ومحبته ولطفه وتقوم بوظيفتك لهذا الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وتغفل عن نفسك، تغفل عن نقائصك، لا تنظر إليها، فإنك تعيش الحقيقة، تعيش حالة التوكل. التوكل يعني أن ترى ما هو موجود، ما هو موجود حقيقة هو الله سبحانه وتعالى وكمالاته وعطاءه وتلطفه. ما هو معدوم هو أنت الناقص، أنت الدنيا، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى الناقص، عين الفاقر، عين الناقص. أو كما يعبر أمير المؤمنين عليه السلام في رواية سوف تأتي فيما بعد، أن الدنيا جيفة، ليس فقط ناقص، وإنما أصلا جيفة متعفنة. من يتعلق بها، من يطلبها، هو الله يعزكم الكلاب. هكذا يعبر أمير المؤمنين عليه السلام. إذا الفيلسوف يقول الدنيا وكل ما سوى الله فقر محض، أمير المؤمنين يقول ليس فقط فقر محض وناقص، وإنما جيفة، يعني رائحة متعفنة، ميتة. فأنت ماذا تطلب؟ إلى ماذا تنظر؟ حتى نفسك هذه عندما تتعلق بها وتغفل عن الله فهي تصبح دنياك وتصبح جيفة. حتى كما سوف يأتي إن شاء الله في حب المال، حب الولد، حب الجاه، حب الأهل، يعني الزوج، الزوجة، كلها تصبح دنياك إذا تعلقت بها. وكما يعبر عنها الإمام، لا يقول هؤلاء عين الناقص محتاجين كيف تتعلق فيها، وإنما يقول هذه جيفة. الإنسان العاقل يشمئز منها. الآن وش يعني؟ يعني نكره الأهل والمال والولد وما إلى ذلك أو لا؟ مقصود أنك لا تتعلق بها، أن لا تشغلك عن الله سبحانه وتعالى، أن يكون مبدأك هو الله سبحانه وتعالى، ثم تترتب بقية الأمور على أساس محبة الله سبحانه وتعالى. كما سوف يأتي إن شاء الله عن النبي موسى سلام الله عليه، عندما ذهب إلى الطور قال الله سبحانه وتعالى: لا أخلعنا عليك. أتوقع أنه في الغضب سوف يأتي، كلام سيد الإمام في هذه الآية القرآنية، اخلعنا عليك، يقول يعني حب الأهل وحب الولد. لاحظوا موسى عليه السلام كان في قمة في ظلام الليل في الصحراء، يمشي مع أهله وبرد، الجو بارد، إذا مظلم بارد، وحدة وحشة، ويرى نار، يذهب لحتى يأتي بقبس من هذه النار، فيقول له الله سبحانه وتعالى أنا الله اخلعنا عليك. يعني في لاحظوا كيف أن أهله وأهله معروفين بالإيمان والصلاح والتقوى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا، أنت في الوادي المقدس، هذا الوادي لا يقبل شريك، هذا الوادي حتى أنت تضع رجليك فيه لابد أن تخلع عليك، تخلع كل تعلقاتك حتى بالمال والمحبة الأهل واتركهم، وهم في قمة الحاجة إليك والحاجة للمساعدة. كيف شبيهة قصة نبي الله موسى في هذا الحدث، شبيهة بقصة نبي الله إبراهيم عندما أمر بأن يذبح ابنه إسماعيل في قمة الحاجة، في وحيد، يأمره الله سبحانه وتعالى بأن يترك. وأيضا كان طفل نبي الله موسى مع زوجته كان طفل رضيع، كان لا يزال في أيامه الأولى، الله سبحانه وتعالى يأمره بأن يزيل محبة الأهل ويزيل محبة الولد. ثم يقول السيد الإمام هذا نبي الله موسى عليه السلام الذي جاهد وكافح وقدم من أجل وضحى من أجل الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول اخلعنا عليك، يعني هذه آخر تعلقاتك هذه لابد أن تخلعها حتى تلد الولد المقدس، تصبح إمام، تصل إلى هذه المرحلة نعلين، يعني أسفل آخر المراحل، أسفل الأعضاء، في إشارة إلى آخر المراحل، آخر شيء تخلعه وتدخل. نرجع إلى مسألة التوكل، وصلنا إلى الفصل الرابع في معرفة مراتب التوكل ودرجاته. السيد الإمام هنا تقريبا بيعطينا يشير إلى ثلاث مراتب وبعدين يشير إلى مرتبة رابعة في هذا الفصل أو الفصل اللي بعده. اعلم أن اختلاف درجات التوكل يتعلق باختلاف المعرفة بأركانه، بينا أركان التوكل الأربعة وكررناها عدة مرات. مدى معرفة الإنسان، طبعا معرفة حضورية، يعني الإنسان كل ما عاش في هذه الأركان وآمن بها أكثر فإنه يرتقي في التوكل، في درجات التوكل. فإذا أدركها من طريق العلم فيحكم بلزوم التوكل علما وبرهانا، وقد علم سابقا أن هذه المرتبة لا تسمى توكل أصلا، يعني العلم بأن الله رحيم، بأنه رئيس رؤوف، بأنه يعلم بحالنا، هذه المعلومات حتى لو قد أقمنا عليها البرهان زين وأصبحت بالنسبة لنا قطعية، ولكن طالما أن نحن ما آمنا بها فإن احنا ما دخلنا في مقام التوكل. إذن نقصد بالعلم والمعرفة هي المعرفة الحضورية، يعني الإيمان. إذن أول ولو آمن بالأركان فهو صاحب مقام التوكل. إذن أول مرتبة له هو الإيمان، والإيمان حالة قلبية، يعني الشعور بالمحبوب، الشعور بالله سبحانه وتعالى ورعايته ولطفه. وله في بعض الأحيان يمكن حتى الآيات تقول أنه اذكروا الله كذكركم آباءكم، في آيات بهالمعنى زين، يعني لويش؟ لأن احنا لما نتذكر آباءنا وأمهاتنا كيف كانوا يعاملوننا بلطف وحنان، وتستثار فينا مشاعر الشوق والمحبة والتلطف زين، هذه المشاعر، هذه الحالة، يقول اذكروا الله بهذه الطريقة، يعني عيشوا هذا الإيمان. الإيمان يعني الشعور بالمحبوب، شعور بلطفة، بكرمة، برحمة، برأفة، بأنه يعطي الاحتياجات، بأنه حكيم، يعني إذا ما عطانا فهو حتما ما في مصلحة الآن، بأنه سوف يحصل ما نحتاجه سوف يقع. أحيانا نطلب شيء ولا يقع أصلا مع كل شهودنا بأنه يقع، وأحيانا ما نطلب ومع ذلك نتفاجأ بأنه وقع شيء غير متوقع بالنسبة لنا، نتفاجأ أن كيف صار هالشكل، حاجة إيجابية مثلا، حاجة مش مثبتة، إحنا أصلا كنا في الخيال إن إحنا نتخيل ما يصير لنا ذي الشيء. إذن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، هذه الحالات أنت تعيشها شعورا، تشعر بكمالات المحبوب وتلطفه بك. زين، هذا أول مراتب التوكل، تؤمن بأن الله يرى جميع الأشياء وأن كل شيء مخلوق له، وأنك أنت للحق، أنت لله سبحانه وتعالى، خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، كل الأشياء مخلوقة لك، كل شيء تحت تصرفه، تحت تدبيره، وأنت مخلوق لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام: وإذا بلغ، إذا أول ما ترى هي إدراك، إدراك يعني هنا يعني الإيمان بأركان التوكل، فيتوكل على الحق سبحانه وتعالى ويعني يتخذه وكيلا له في مقاصده. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية يقول: وإذا بلغ في مرتبة الإيمان بهذه الأركان إلى حد الطمأنينة، يعني مع التجربة الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يتخذه وكيلا ويشعر بألطاف الله، ثم يشوف أنه يعني حصل على طمأنينة، حصل على سكينة، حصل على ثمرة التوكل، بعدين بتينا إن شاء الله يشعر بالرضا، يشعر بأصل كيف أن الواحد يعتمد على إنسان، وبعدين هذا الإنسان يعني يثبت أنه جدير بالاعتماد، جدير بالثقة. مع التجربة الإنسان يصير الحالة من الاطمئنان، هذه الاطمئنان ترتفع درجتها. زين، إذا درجة الإيمان بدها ترتفع، فهذه حالات الاضطراب والتزلزل اللي أحيانا نبدا، أحيانا نتوكل على الله، أحيانا ما نتوكل، وأحيانا نشك وكذا، تزول. زين، هذا الاضطراب عندما يزول بالكلية ويسكن القلب إلى الحق وتصرفات الحق، هنا مرتبة أخرى من مراتب التوكل. ولكن هذه المرتبة بالرغم فيها طمأنينة وزال التزلزل والاضطراب بالكلية، وأصبح الإنسان في حالة سكينة مطمئن بأن الله يدبر أموره بأحسن نحو ممكن، هو على أنه يقوم بوظيفته، لا ما وش بيصير وش ما بيصير، الله سبحانه وتعالى هو الوكيل، هو المتصرف. زين، ويتحرك بحرك بسكينة وطمأنينة وثقة بالله سبحانه وتعالى، هذه مرتبة ثانية. ولكن يقول الإمام: لا يزال هذا الإنسان في دائرة ماذا؟ في دائرة الكثرات، يعني يرى الأسباب ويرى أن غير الله يتصرف، ولكن يقول الله سبحانه وتعالى هو سيد المتصرفين، هو المدبر، ولكن يرى أن الأشياء الأخرى لها دخالة، لها أثر. وهذا دائما يصير محل نقاش خصوصا في دروس الأخلاق، في أن زين هذا شيء أثر لوش إحنا، فهذا مرتبة، هذا مقام. زين، طالما أنه لا يزال يرى تصرف الكثرات، يعني لا يزال يعيش عالم الكثرة ويرى غير الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج لأن يتجاوز. ولذلك يقول الإمام: وإذا تجاوز هذا المقام بحيث لا يرى إلا الله هو المدبر، حتى هذا اللي تتصرف تدبر هي تتصرف بأمر الله، ما إلها في حد ذاتها، هي عدم محض، لا معنى لها أصلا، ما في معها أي قدرة. ولذلك يقول: وإذا وجد هذا، إذا تجاوز هذا المقام، يعني مقام الكثرة، بنور المعرفة، المعرفة اللي تكلمنا عنها من قبل، يعني الإيمان، المعرفة الحضورية والتي ورثت الطمأنينة، وجد تجلية من تجليات التوحيد الفعلي، بحيث أن كل أفعال هذه الكثرات هي في الواقع فعل الله، فيسقط تصرف سائر الموجودات ويعمي بصر قلبه عن سائرها كليا. إذن مو فقط هناك تجاوز الاضطرابات اللي يعيش فيها داخليا، الآن يطلع إلى الخارج، الكثرات التي يعطيها نحو من التصرف ويراها فاعلة، يسقط أفعالها ويتجاوزها بالكلية ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في دائرة الكثرة. وهذا هو التوكل، يعني المرتبة الثالثة من التوكل، وهي تقريبا أعلى المراتب، في مرتبة أعلى منها سوف يذكرها فيما بعد. وإذا تجاوز هذا المقام، أيضا تجاوز هذا المقام بالمشاهدة الحضورية، يشهد تجلي التوحيد ويعرف أن توكله ذو علل، لأن التوكل هو إثبات الأمور لنفسه وجعل الحق تعالى وكيلا في أمور راجعة إلى نفسه، فيترك هذا التوكل في هذا المقام ويرجع الأمور إلى الحق. هذا كله كلام عن ويش؟ يعني هو يترك الشثمة اللي هو المقام الثالث ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويترك كل الأمور والأسباب، ويرى التوكيل والتوكل والوكالة نقصا وشركا، يعني مو فقط أن الله يوكله، هو أصلا هو نفسه لا شيء، حتى ياخذ وكيل، وان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي، يعني اعلى درجات التوحيد الفعلي. وليعلم ان التوكل لا ينافي الاكتساب بل ترك الاكتساب والتصرف بسبب التوكل من النقصان والجهل. هذا واضح ان شاء الله صار، ان التوكل ما يقصد به يعني انك ما تتحرك ولا تفعل، وانما لا تقوم بدورك، ولكن مع الايمان بان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي، هو مسبب الاسباب. ثم هنا يعرف لنا، يعطينا قاعده مهمه جدا، يعرف لنا التوكل. يقول التوكل ترك الاعتماد بالاسباب. لما تقوم بعمل حتى انت سبب من الاسباب، لاحظوا اتكلم عن الكسره بعدين، حتى انت فعلك لا تراه وانما لا تعتمد عليه، ولكن تقوم به ولكن لا تعتمد عليه، تفعل ولكن لا تعتمد على فعلك، لا تثق بهذا الفعل. لان التوكل ترك الاعتماد بالاسباب وارجاع الاسباب الى مسبب الاسباب، وبالتالي لا ينافي الوقوع في الاسباب. اذا انت وانت تاخذ بالاسباب لكن ما تعتمد عليها، هذا هو التوكل. زين، هذا الحين ثلاث درجات للتوكل. وما قاله بعض من ان درجات التوكل اي توكل الخاصه ان المتوكل يسير في الصحاري والبراري. في البعض يتصور بان التوكل يعني ترك الاسباب، مو تركها يعني الوقوع فيها، يعني واحنا الحين عايشين في الاسباب ما نعتمد عليها. البعض يتصور ان التوكل يعني ترك الاسباب كليا، يعني الخروج من الاسباب، يعني نروح الى الصحراء، نروح الى البر بلا زاد ولا راحلة، ما نعتمد لا على الزاد لا على الغذاء ولا على الراحلة ولا على أحد، ويعتمد على الله فقط، ما يأخذ أسباب أصلا. زين، لا يعمل بالأسباب حتى يصل إلى مقام التوكل. بعض الزهاد كانوا يتصورون التوكل بهالشكل، كما نقل عن إبراهيم الخواص أن حسين بن منصور رآه يسير في براري مقصرة فسأل عن أحواله فقال أسير في البراري بلا ماء أو كلاء، لأمتحن نفسي، يعني بأشوف نفسي هل أتوكل على الله أو لا، ما في أسباب هنا أعتمد عليها، فأبغي أشوف هل أنا أتوكل على الله أم لا، أو أعيش حالة القهر وإن لوش ما عندي ماء، لوش ما عندي كذا، لو دريت يا بيت معايا وما إلى ذلك. فقال الحسين إذا أنت صرفت عمرك في عمران باطنك، يعني حين تتوقع تشغل بنفسك تكتشف وشو، فمتى تصل إلى الفناء في التوحيد؟ متى تنتقل إلى التوحيد طالما أنك بعدك تعيش حالة التوكل؟ هذا جواب الحسين على فعل إبراهيم اللي راح يدور في البراري. هذا السيد الإمام يقول اثنينهم غلطانين، اثنينهم غلطانين. وش يعني؟ يقول أن هذا الشخص كلها ما كان جاهل بمقام التوحيد والتوكل، لأنه كان يتصور إبراهيم أن التوكل يعني تجول في الصحراء والدروشة وترك السعي وتعطيل القوة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى بداعي التوحيد والتوكل، وهو من الجهل بمقام التوحيد والتوكل. لماذا؟ يقول لأن حقيقة التوحيد، يعني إبراهيم يبحث عن التوكل، الحسين يقول متى تبحث عن التوحيد إذا أنت توك في مقام التوكل. زين، سيد الإمام يقول حقيقة التوحيد هي العلم بحقية جميع التصرفات الخلقية، كل تصرفات الخلق هي من الحق، الخلق صفر لا شيء، ورؤية جمال الحق ورؤية هذه التصرفات جميلة لأنها حقية، جمال الحق الجميل في مرآة الكثرة. إذا لا معنى إلى أن تخرج من الأسباب حتى تصل التوكل، وبعد ما توصل للتوكل يقول للحسين إن أنت بس تبحث عن التوحيد. سيد الإمام يقول التوحيد، التوكل ما ينفك عن التوحيد، والتوكل هو أن في قمة الأسباب وأنت تأخذ بالأسباب ولكن ما تعتمد عليها، وأن ترى جمال فعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأسباب، أن ترى جمال فعل الله وأن فعل الأسباب هي فعل الله سبحانه وتعالى، وترى جمال الحق فيها، فهو التوحيد. إذا التوحيد وتوكل عملتين، وجهتين لعملة واحدة، وبالتالي كلاهما كان مخطئ في تصور عن التوحيد أو تصور عن التوكل. ثم يقول نعم الاحتجاب في الكثرة مخالف للتوحيد، وليس الاحتجاب متوقف على كون الإنسان في الصحراء. الاحتجاب في الكثرة يعني أنك أنت تنظر إلى الكثرة وتغفل عن الحق سبحانه وتعالى، واضح؟ فالسالك إلى الله لتصحيح مقام التوكل لابد أن ينقطع عن الأسباب الظاهرة بدون المعرفة، ولا يطلب الحاجة من الأسباب الظاهرة، لا أن يترك العمل. ويمكن القول بأن مقصود الخواجة آلة الأنصاري أيضا، حيث يقول والدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب، يعني ماذا؟ إسقاط طلب الأسباب، مو أنه عدم العمل بها، وغض العين عن السبب اجتهاد تصحيح التوكل. وإن كان الشارح الكاشاني فهم غير هذا وشرحه، هذه أنتم نراجعها شرح الفيض الكاشاني على كلام الخواجة الأنصاري. وبشكل عام فالإجمال في الطلب والسعي في حاجات النفس وحاجات المؤمنين لا ينافيان التوكل كما صار معلوما. إذن السعي لا ينافي التوكل بل يحققه، والتوكل لا يعني التواكل كما يعبرون، لا يعني عدم العمل، وإنما العمل مع عدم الاعتماد على هذا العمل. إلى حد هنا الحمد لله خلصنا الفصل الرابع، إن شاء الله الفصل الخامس أيضا تعارض السيد الإمام يرجع إلى منهجه في ذكر هذه الجنود، ويبين كيف أن التوكل من جنود العقل ومن لوازم الفطرة المخمرة، وأيضا يشير إلى معنى الحرص وأنه من جنود الجهل ومن لوازم الفطرة المحجوبة. نكتفي به المقدار، صلى الله على محمد وعلى محمد، نسألكم الدعاء.